أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في أحكام البنوك في موضوع حكم مجهول المالك كتوطئة لما سوف يتحدث عنه فيما بعد، من أن البنوك الحكومية أو المشتركة أموالها مجهولة المالك، فماذا يصنع فيها؟ وقد عرض المصنف جملة من الروايات المختلفة، بعضها يشير إلى أن مجهول المالك حكمه هو إخراج الخمس وتملك الباقي بحسب ظاهر الحديث، والبعض الآخر الكلام فيه باتجاه أن يتم الطلب إلى الأخير من دون أن يعين وظيفة أخرى. وآخر رواية تعرضنا إليها هي الرواية التي تشير إلى أن حكم مجهول المالك هو حكم اللقطة، وحكم اللقطة كما مر بعد التعريف سنة هو مخير بين أمور ثلاثة، بين أن يتصدق بها عن صاحبها، وبين أن يبقيها أمانة عنده، وبين أن يتملكها لنفسه مع ضمان إعطائها لو فرضنا أن وجد صاحبها بعد هذه السنة. هذه الرواية أيضا ظاهرها بأن حكم مجهول المالك هو من هذا القبيل، فكيف يمكن معالجة هذه الرواية التي هي على خلاف ما هو المعروف من حكمه؟ نقرأ الرواية مرة أخرى. رواية حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين، أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه، يرد على نفس اللص أو لا؟ هذه الآن الأموال غير معروف مالكها الحقيقي منه، لأنها بيد اللص سرقة. فقال عليه السلام: لا يرده، أي على اللص، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه الأصليين الملاك الحقيقيين يعرفهم فعل، وإلا كان إذا ما يدري عن هؤلاء الأصحاب الأصليين أو لا يستطيع الوصول إليهم، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا. إذا ما كان يقدر يردها هالأشياء المسروقة إلى صاحبها الأصلي، إما لعدم معرفة الصاحب الأصلي أو لأنه يتضرر بردها إليه، فماذا يصنع؟ يقول: تصبح بمنزلة اللقطة، اللقطة يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها إليه، وإلا تصدق بها كما هو أحد خيارات اللقطة. فإن جاء طالبها بعد ذلك بعد السنة وبعد التصدق بها، إجا وقال هذا المتاع الذي تصدقت به هو متاعي أموالي وأنا أريدها، خيره بين الأجر الإلهي والغرم من قبله. زين، قل له تريد خلاص نمشيها والأجر إلك، أنا تصدقت بها عنك نيابة والله مسجل إلك في ملفاتك هذه الحسنات، أو لا تريد أغرمها لك أعطيك مقابلها، هذا المتاع قيمته مثلا 100 ريال أعطيك 100 ريال مالك، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم أن اللي الآن تصدق فيها يغرم له غرم له، وكان الأجر لهذا الذي تصدق بها للملتقط أو للمتصدق. فإذا هنا يقول وإلا كانت بمنزلة اللقطة، فإذا حكم المجهول المالك هو حكم اللقطة. طيب كيف؟
بالنسبه لوقت التصدق لازم يكون في شهود عشان يثبت ان تصدق فيها، لو جاء واحد قال لا تصدق شكك في قال يمكن تبوك تقول تصدق.
خب هذه يعني هذه ترتبط بقضيه اخرى، مو انه حكم اللقطه، ما هو انه انا عندما أتصدق بها يحتاج أن أشهد على ذلك حتى أخرج لو غرم لو حتى أخرج من عهدتها لو طالبني بها أو لا. يفترض أنه هو مخير بين واحد من أمرين، إما أجر فذاك ما رح يقول أقم لي شهود على أنه أنت تصدقت بها، إذا غرام أخوه أنت تغرم لي على كل حال فلوسي أبغاها أنا على أي حال، تصدقت فيها أنت ولا ما تصدقت فيها ولا ضيعتها ما لي شغل، وهو مكلف لأنه بالتالي يده كانت عليها ويجب عليه أن يردها.
بالنسبة للسارق،
السارق هو لازم يردها، الكلام مو السارق، السارق خليه برا الآن سارق أعطاني مثلا هذا المتاع اللي قيمته 100 ريال، أنا ما أرده عليه إذا أقدر. زين، في هذه الحالة ما أرده عليه، زين ماذا تكون عندي؟ أخذها إلي لولا أعرف أصحابها، أروح أودي إلى أصحاب ما أعرف أصحابها ذاك الوقت، تصير هذه اللي هي في الواقع مال مجهول من يملكه، تصير هذه مثل اللقطة حسب هذه الرواية، واللقطة قانونها أن نعرفها سنة ثم نتصدق بها، تصدقنا بها عرفناها سنة وتصدقنا فيها، بعدين إجا صاحبها بعد سنة كان مسافرا مثلا أو يلا وصل إليه الإعلان أو بأي طريقة بعد سنة سمع أنه ترى هني بيع متاع الكذائي وتمت الصدقة به، يا مال بلاش. طيب قال هذا المتاع متاعي أنا، منو باعه؟ قالوا لفلان، فجاء إلى هذا الفلان، هذا المتاع إلي، كله صحيح أنا قمت بالحكم الشرعي الواجب علي، عرفتها سنة ما حد إجا إلي، الشرع يقول بعد السنة أنا أقدر أتصدق فيها، أنا أيضا رحت وتصدقت بها على فقير. زين، فلوس هذه 100 ريال عند الفقير وأكلها إلى أن شبع منها حسب التعبير، وإن شاء الله أنت الله يثيبك، إن قبل بهذا خلاص يكتب له الأجر، ما قبل بهذا يقول لا أنا ما أفهم هالحكي هذا، طيب رجع لي فلوسي، يغرم له ويعطي له المال ويسجل الصدقة باسم هذا الإنسان الثاني مو المالك الأصلي. زين، وقد يشكل أول، فإذا الشاهد في وين من كل هالطحنة حسب التعبير، أن المال مجهول المالك صار حكمه حكم شنو؟ اللقطة. والحال أنه إحنا قلنا لا، مو حكمه حكم اللقطة، مختلف عن من أول الكلام، فرقنا بين اللقطة وبين مجهول المالك. زين هذه الرواية تقول حكمه حكم اللقطة، شو تسوي فيها أنت؟ وقد يشكل أولا بأن موردها وديعة اللص فيقتصر على موردها. تارة يكون الحكم حكم بعنوان أنه مجهول المالك، وهذا ينفعنا. ليش؟ لأنه ينطبق على ما نحن فيه 100%، صحيح ولا لا؟ ومرة أخرى لا، هذا عنوانه وديعة لص، وديعة لص هي جزء من أجزاء مجهول المالك، قسم من، فرد من أفراده. من يقول هذا الحكم شامل إلى كل عنوان مجهول المالك؟ الحكم الذي يتعلق بالشيء الخاص لا يحكم به العام بالضرورة. يعني مثلا احنا اجينا هنا قلنا الفقير يعطى من المال، ندري ان الفقير جزء من اجزاء الانسان، واحد من افراد الانسان، هل كل انسان يعطى المال؟ كلا، مو بالضرورة. العنوان شنو؟ عنوان اصغر اضيق من المطلوب. عنوان اللي عندنا هني عنوان الفقير، جاية فيه انه مثلا اعطيه مال. احنا نبي نتحدث عن شنو؟ عن عنوان الانسان ككل. نفس الكلام هنا، احنا نريد مجهول المالك، سواء ذاك اللي يبقى في المسجد وما نعرف منه، اللي يبقى في الحملة والزوار والحجاج يسافرون ويبقى هذا ما حد يدري عنه، ويشمل ايضا شنو؟ المال الذي سرقه اللص ولا نعرف مالكه. اذا قلنا، إذا جتنا مثل هذه الرواية قال وديعة اللص، لأن الفرض أخذ هنا شنو؟ وديعة لص، ما نرجعها إلى اللص، ماذا نصنع بها؟ حكمها حكم اللقطة. إذن وديعة اللص حكمها حكم اللقطة. من يقول أن باقي أقسام مجهول المالك أيضا حكمها هكذا؟ فإذا هذا إشكال على الرواية. موردها أخص حسب تعبيرهم، موردها أضيق، موضوعها أقل مما نريد الحديث فيه. وقد يشكل أولا بأن موردها وديعة اللص فيقتصر على موردها. نعم، على عيننا وراسنا، إذا مجهول المالك كان خصوص وديعة اللص نعمل بهذه الرواية، لكن احنا ما نبغى بس هذا، نريد شنو؟ كل ما ينطبق عليه عنوان مجهول المالك. وقد نقل الشيخ الأعظم، شيخ الأعظم منه؟ شيخ الأنصاري رحمة الله عليه، شيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب، نقل أن الأصحاب لم يتعدوا منها إلى مطلق مجهول المالك. العلماء الفقهاء السابقون قدامهم هذه الرواية، لما بحثوا موضوع مجهول المالك ناقشوا هذه الرواية ولم يتعدوا منها عن خصوص عنوانها، قالوا نعم في موضوع وديعة اللص نتعامل معها معاملة شنو؟ اللقطة. أما سائر أفراد مجهول المالك لا، لازم نشوف سائر الروايات. فإذا هذا أول إشكال. إشكال ثاني، وثانيا من جهة سندها، فإن القاسم بن محمد أي الإصفهاني لم يوثق. أكو عندنا القاسم بن محمد متعدد، منهم الجوهري ومنهم الإصفهاني ومنهم غيره، وهنا ببعض القرائن يتبين أنه الإصفهاني. كيف واحد يفتهم أنه الإصفهاني مو ذاك الثاني؟ من خلال يقولون الراوي عنه ومن روى هو عنه. يعني مثلا اللي قبله أستاذه من هو وتلميذه من هو، فيتميز هذا عن ذاك. طيب، وهذه من الطرق اللي أبدع فيها سيد البروجردي رحمة الله عليه. يعني إجا سوى الأسانيد كلها هكذا قدامه حسب التعبير، فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، هل قد رواية؟ فإذا شاف في مكان العبارة متغيرة، مثلا التلميذ متغير عن المعتاد، يخلي علامة استفهام، يروح يدور عليه، شوف فعلا هذا موجود، لو هذا اشتباه المفروض أن السند هو هكذا. وهذا أمر عرفي، يعني مثلا عندما تقول افترض في مثل هذه الأيام أنا فلان درست عند مثلا الشيخ مثلا الشيخ منو الشيخ التبريزي، الشيخ التبريزي ينقل عن مثلا سيد الخوئي، سيد الخوئي ينقل عن نائيني، زين نائيني ينقل عن آخوند. طيب إذا فد وقت من الأوقات نفس هذا السند اللي هو مستقيم، شفنا مثلا واحد يقول أنه أنا أنقل عن الشيخ التبريزي، الشيخ التبريزي ينقل عن سيد محمد حجة مثلا، هنا لازم أخلي علامة استفهام، من وين جاء هذا سيد محمد حجة؟ هل كان في نفس طبقة أساتيذ التبريزي أو لا؟ هل أنه يمكن أن يروي عنه أو لا؟ هل زامنه في فترة زمنية لولا؟ أروح أبحث فيه يتبين أنه هذا لا، أصلا هذا مو في نفس الزمان ولا يمكن أن يكون من أساتذته، أقول هذا السند فيه إشكال من الأصل أو فيه اشتباه، لازم نبدل حجة بشخص آخر. خب، فإنه أي الإصفهاني لم يوثق. نعم، قد رواها المشايخ الثلاثة، الذين هم مشايخ الثلاثة في الحديث والرواية، إذا قالوا يعني أصحاب الكتب الأربعة، طوسي والكليني والصدوق. الكليني أسبقهم زمانا 326، 329 توفي، والصدوق بعده يأتي 381، وشيخ الطائفة الطوسي 460 هجرية. هؤلاء يسمونهم بالمشايخ الثلاثة، وعندهم الكتب الأربعة. شيخ الطوسي له كتابان، الاستبصار والتهذيب، والكليني له الكافي معروف، والصدوق له كتاب من لا يحضره الفقيه، اسمه الأصلي كتاب من لا يحضره الفقيه. نعم، قد رواها المشايخ، خل يروها المشايخ الثلاثة. ها، هذا يشير إلى مسلك هنا بقسم من العلماء اللي ينتهجون منهج الوثوق الصدوري، احنا نسميه زين الوثوق الصدوري، يعني من خلال قرائن، احنا ما نعتمد على السند فقط، السند واحد من الأشياء اللي قد تثبت هذه الرواية، اكو هناك طرق أخرى أيضا. لو أن مثلا العلماء الطائفة عملوا بهذه الرواية، يقول لك هذا يعطينا وثوقا بصدور هذا الحديث عن المعصوم، لأنه احنا ندري علماءنا عندهم ورع، ما يعتمدون في الاستدلال واستنتاج الأحكام على أي حديث، عندهم ورع من جهة، وعندهم علم ومعرفة أيضا بهذه الأمور، فلما أفتوا على طبقها يتبين ما أفتوا على طبقها من فراغ، وإنما لجهات أنهم وثقوا بها، وهالمقدار من الوثوق ينفعنا في أن نعتمد عليها. طيب، فإذا مثلا سيد الشيرازي كثير عند هذا الأمر، إذا رواية جت في الكتب الأربعة ورواها المشايخ الثلاثة، يقول سلام عليكم، هذه رواية يمكن الاعتماد عليها وتصلح للاستدلال. طيب، نعم، يقول قد رواها المشايخ الثلاثة، فإن حصل من ذلك الوثوق، زين إذا واحد قال ما دام رواها ثلاثة من كبار العلماء في كتبهم الأربعة، وهذا يعني أنه يمكن الاعتماد عليها، نحن نثق بصدورها عن الإمام، فإن حصل من ذلك الوثوق فتنحصر المناقشة آنذاك فقط من حيث الدلالة. الدلالة يعني شنو؟ يعني أن موضوعها أخص لو أعام، أخص من موضوع مجهول المالك، أصغر من موضوع مجهول المالك، لأنه يتحدث عن المجهول المالك من حيث أنه شيء مسروق وهو أخص وأصغر من العنوان الأصلي. ومنها يبقى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.